الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة خلقه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم الحادي عشر من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية القهلية مصر، في دورتنا العلمية الفقهية عبر كتاب الاختيارات الفقهية للعبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وإن شاء الله نبدأ المجلس 21، وقد وصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى كتاب الطلاق، الصفحة الثالثة بعد 105، كتاب الطلاق. فما عكس الطلاق أيها العصفري؟ ما عكس الطلاق؟ الزواج. وما حكم الزواج؟ سنة مؤكدة. وهل من الممكن أن يكون الزواج فرضا؟ متى يكون فرضا؟ العنت. هل تزوجت؟ تتزوج إن شاء الله. حياك الله، تفضل يا أخي. كتاب الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. الطريقة المشروعة للطلاق هي أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه.
في طهر لم يجامعها فيه اسمه طلاق سني، وهو المطلوب. اسمه طلاق سني، وإن طلق وهي حامل اسمه طلاق سني وإن جامعها. وما عكس السنية أبا عبد الرحمن؟ بدعي. وما حكم البدعية يا شيخ إسلام؟ حرام. حكم البدعية حرام. يبقى دلوقتي إذا حرام، حتى إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلاق سني، إذا طلقها وهي حامل حتى لو جمع طلاق سني. طب سني هو مباح، طب عكسه طلاق البدعي. الطلاق البدعي ايه؟ ان يجامع، ان يطلق في طهر جمع فيه، او ان يطلق في حيض او نفاس، او ان يجمع الفاظ الطلاق الثلاثة بلفظ واحد. طب حكم الطلاق ايه؟ محرم. طب يقع ولا ما يقع؟ الراجح انه يقع. طب هل هناك من اهل العلم من قال انه لا يقع؟ نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم العلامة أحمد شاكر وشيخنا فقيه زمانه ابن عثيمين، كل هؤلاء قال أنه لا يقع، والذي يترجح والله أعلم أنه يقع. نعم.
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر واثنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه، والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من اجتهاد من عمر وغيره، وأرفق بالأمة وأنفع لها. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة.
يعني أن انطلق بالثلاثة فظن أنها بائن بينونة كبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها وقال أنها طلقة واحدة. نعم.
الذي أفتي به وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور، أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه.
يعني ما جل الذين يطلقون غاضبون، فالطلاق في الغضب يقع، إلا إذا طلق الإنسان غاضبا وهو لا يفرق بين زوجته وأمه، أو بين حليب وماء. أي ما لا طلاق في إغلاق، أي في غضب، فلا يعي ما يقول، فحينئذ لا يقع. نعم.
الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة في أصح قولي العلماء، إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوة من ظاهر الحال الذي نشأ عنها الطلاق. أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا، كالمجنون والسكران غير الآثم. والسكران غير الآثم،
أيوة السكران الآثم،
السكران الآثم الأصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله، كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه وذهب إليه جمع من أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية.
يعني من أهل العلم من قال أن طلاق السكران يقع لأنه هو الذي تعمد إذهاب عقله، ومنهم من قال أنه لا يقع لأنه رفع القلم عن ثلاثة. تفضل ننتظر دقيقة. تفضل تفضل. هو الشيخ ايش قال هنا؟ اما ان كان الغضب افقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فانه لا يقع الطلاق منه اجماعا كالمجنون والسكران. قال كالمجنون والسكران، فهذا الذي قاله انه لا يقع. اجتهدوا يا اخوان حتى نبدا نقرا. اجتهدوا في معك الاسماء يا اصحاب. بسم الله. اجتهدوا. بسم الله. أسرع من هذا، أسرع. بقي دقيقتان بالضبط. بقي دقيقة يا اخوان. جزاك الله خير. 503 503. بقي نصف دقيقة. خمستاشر ثانية. استعنا بالله. تفضل.
في ليلة الأربعاء 12/1413 هجرية حضر عندي الزوج ميم جيم وزوجته وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة. فأفتيت
آيسة انقطع دم حيضها وهي ما كانت آيسة.
فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته في أصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفق الله الجميع والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
نعم.
ذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق 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 وهو في غاية الغضب. ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه بعض إخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها فغضب وكتب ورقة قال فيها إنه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه. وبسؤاله عن قصده به أفاد أنه يقصد الطلاق السابق كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك. وبناء على ذلك كله أفتيت الزوجة بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضا. وقد دلت الأدلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار إليهما.
تمام.
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ولم تجد على هذا الكلام فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به إلا طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة. فإن كانت قد خرجت من العدة حدت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين. إذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في أن تفرق بينكما كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف. لا يجوز للرجل أن يتنازع عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا لأن المرأة ليست أهلا لأن تتبوأ هذه المنزلة. قد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء الآية. فإعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير ولكن حكمة الله فوق كل حكمة. أما لو أراد الرجل أن يطلق امرأته فقال أنت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك. أما أن يكون لها هي أن تطلق نفسها على أساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه لأن الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع. الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل. إذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سئل هل تزوجت فقال لا على سبيل المزاح أو النسيان لم يقع على زوجه على زوجة قائله شيء من الطلاق لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع به الطلاق. ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته بل يجب الحذر من ذلك. الطلاق هزه كجده.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية النكاح والطلاق والعتق. نعم.
الطلاق هزله كجده. إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة في مثل هذا الأمر هي إن القول قول المنكر بيمينه وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها بأنه قال تراك طالق ثم طالق ثم طالق إلا ببينة عادلة. قول بعض الفقهاء إنه لا يمين في الطلاق في النكاح والطلاق ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما قول يخالف الدليل فلا ينبغي أن يعول عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا. الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله وهي طالق وقصد إيقاع الثلاث الذي أرى وقوع الطلاق وبينونتها لأمور منها أولا أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام. ثانيا إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني. ثالثا أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية. ومعلوم أن من قال لغيره السلام عليكم فقد كلمه مرتين ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا. وهكذا من قال لزوجته يا طالق يا طالق يا طالق أو قال تراكي طالق تراكي طالق تراكي طالق فقد طلقها ثلاثا ما لم ينو تأكيدا أو إفهاما. وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج أنت طالق بالثلاث أو هي طالق بالثلاث ولم يكرر ذلك، فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى. والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على رجعية إلا بعد عقد أو رجعة قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا. الكناية إذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق في أصح قولي أهل العلم.
يعني عندك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ابنة الجون قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم حق بأهلك. كلمة الحق بأهلك قصد بها الطلاق، فهذا يسمى طلاق كناية وقد وقع الطلاق. كعب بن مالك الصحابي الجليل مع هلال بن ربيع ومرارة تخلفوا عن غزوة تبوك، فأنزل الله فيهم قرآنا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاطعوهم الصحابة ويهجروه، وأرسل إليه أن تقاطعه زوجته. فكعب بن مالك قال أطلقها؟ قال لا. فقال في نفسي أنا رجل شاب وامرأتي أخشى أن تذهب وتؤوب أمام عيني، فأرغب فيها فأقع عليها، وقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأهلك، يعني باب سد الذريعة، أو بالبلدي الباب اللي جلك منه الريح سد واستريح. ولم يقصد بذلك طلاقها فلم تطلق. فإذا طلاق الكناية يفتقر إلى النية، والطلاق الصريح لا يفتقر إلى النية، والصريح أن تقول أنت طالق. سمعت كيف؟ أي نعم. تفضل.
أفتيت الزوج بأنه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان، إحداهما بقوله لها تراك ما أنت بذمتي، والثانية بقوله تراك بستين طلقة ويبقى لها طلقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله ما أنت بذمتي، لأنها في حكم الكناية. والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة، ومراجعته لها صحيحة. قولك في الطلقة الأخيرة إن لم تقصد الطلاق لا يستقيم، لأنك قلت لها روحي إلى أهلك واعتبري نفسك مطلقة، وهذا صريح في الطلاق، والنية إذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها.
كلام جميل وكلام غالي. وصاحبك يقول إيه؟ يقول إن قال لزوجتي أنت طالق فلا يقع الطلاق ما لم يدون هذا، اللهم اهديك قبل ما تموت على شاشة من الشاشات صراحة هذا، سأل الله العافية. تفضل يا أستاذ. نعم. لو خذها وعفشها، لأن نفسي طابت منها. خذها وعفشها، عفشها يعني صالونها وصفرة ونوم وأنت ريه، لأن نفسي طابت منها يعني بلغت المناخير أنا يعني إيه مخنوق يعني. فقال خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها.
لفظ خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها ليس صريحا في الطلاق، والزوج أعلم بنيته وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء. الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء. الطلاق لا
يعني واحد يوسوس أنه طلق المطلقش. الأصل أن الزوج في عصمته ولا يرد على ذلك ولا يلتفت، لأن ده شغل الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. الأصل بقاء النكاح.
انتبه، فلا يقع باللفظ أو الكتابة. فإذا أرسل زوج رسالة لزوجها عبر المحمول نافرها، وهذا يحدث، أو رسالة مكتوبة ورقية.
الأصل بقاء النكاح، فلا يجوز أن يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بين القطع المبين.
نعم قطع المبين يعني الواضح.
لا
الأصل بقاء النكاح فلا يجوز أن يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة أو المبين الواضح للمرأة. المبين للمرأة بينونة كبرى يعني الطلاق البائن انقسم إلى قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى، فهذا ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى. ثواني هو بينونة صغرى وبينونة كبرى ويقصد ايه؟ لا بأس. نعم تفضل يا رب. من لحظة الطلاق ربما لا يصلها الخبر إلا وقد انتهت عدتها. ها؟ ربما لا يصلها الخبر إلا وقد انتهت عدتها، عدتها انتهت. نعم تفضل.
الأصل بقاء النكاح فلا يجوز أن يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى إلا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها. قول الرجل لزوجته شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك.
يا رجل صاحب سدع شيلي قشك وتوكل على الله لأهلك.
وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق ولم ينوي الثلاث ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لإفهامها هكذا. قال وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة.
وهذا طلاق كناية يفتقر إلى نية وقد نوى.
قال لزوجته إنك حرمت علي وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك وذلك من نحو 3 سنوات. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور لأنه قد وقع على زوجته المذكور بكلامه المنوح عنه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكون
بنكاح جديد لأن العدة انتهت.
نعم.
فإذا كانت الطلقة يعني أولى انتهت العدة يبقى بينونة صغرى، طلقة ثانية وانتهت العدة هي بينونة صغرى، طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج أراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا، فإنه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة الذي قد دلت عليها قوله وطابت نفسي. قول
يعني الحقيقة أن يعني لو قيل طلاق وكفارة يمين نعم وليس كفارة ظهار، لأنه ما قال حرام علي كأمي أو كبنتي أو كأختي، والله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهنا والله أعلم كفارة يمين وطلاق.
قول روحي بالثلاث طلقة واحدة. طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث، الراجح أنها تحتسب واحدة وله العودة إليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بإمضائها بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها. باب ما يختلف به عدد الطلاق. قول الزوج لزوجته محرمة طالقة 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 يعتبر طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الأول، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه.
أيضا بارك الله فيك، لو قال أنت حرام علي فتحمل على أنها كفارة يمين لآية التحريم التي تلوتها على مسامعكم، ما دام لم يقل أنت محرم عليك أمي أو كأختي أو كذا ولم يقصد الظهار. فابن عباس حبر الأمة ترجمة القرآن قال بهذا سلمك.
قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق، وقع على زوجتي طلقتان بكل جملة طلقة إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة. قال لزوجته طالق 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 طالق. تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة.
يعني طالق الأولانية وقعت والباقي تأكيد للأولى.
طلقها بقوله مطلقة 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 بسبب شدة غضبه ولم يقصد الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر ذلك من أجل الغضب. وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة. ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين اللفظ الأول لا يقع بها شيء. قول الزوج لزوجته تراك طالق طالق ثم طالق يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا الأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته
استنى فهمت حاجة؟ يعني قال لها أنت طالق طالق ثم طالق، قال إن طالق الأولانية وقع الطلاق وطالق الثانية مؤكدة للأولى، وما دام في الترتيب ده ثم فالثانية تحسب طلقة فتكون طلقتان. فهو يقول الشيخ الله يرحمه لو قال رجل لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق يبقى الثلاث طلقات بالسلامة، يبقى باين بينونة كبرى، خبرك كيف؟ في حين لو قال لا أنت طالق 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 الثانية والثالثة مؤكدة للأولى. هل انتبهتم؟ نعم.
قول الزوج لزوجته تراكي بالثلاث بالثلاث لا يقع به إلا واحدة، تراكي بالثلاث بالثلاث لا يقع به إلا واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الأول. قول الزوج لزوجته تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين، ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله تكوني طالقة على كل المذاهب وذلك في مجلس واحد، وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا إنشاء طلاق جديد، وحلف على ذلك لا يقع به إلا واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الأول.
حتى يا أستاذ لو قصد به طلاقا لا يقع، لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا. كيف؟ لأن هي طلقة قال أنت طالق، هل هو ردها؟ لا ما ردها، فإن يقول ما يقول بقى فلا يحصل. فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا. طب متى يصادف محلا؟ إن قال لا أنت طالق وردها، بمعنى أنه لا أنت طالق ثم قبلها فقد ردها، أو قال رددتك إلى عصمتك فقد يردها بالقول وقد يردها بالفعل، فإن قال بالفعل رددتك فقد ردها، وإن قبلها مثلا فقد ردها بالفعل. أما وأن هذا وذاك لم يحدث فالطلاق الذي طرأ لم يصادف محلا فما وقع. حسنا تكون واحدة، نعم تكون واحدة، واضح؟
طلقها بقوله طالق ثم طالق تراك طالق يريد باللفظ الثالثة إفهامها أنه طلق، يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان وبقي له طلقة. كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها، كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقا إن قابلت ابن خالتك تحرمي علي، فقابلت، بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان، وأن على الزوج التوبة من ذلك عليه عن التحريم المذكور كفارة يمين.
يمين يمين.
طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره، وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة. أما قوله تحرم عليه وتحل لغيره هو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء، لأن التحريم ليس إليه بل إلى الشرع المطهر، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق، حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه والغضب الشديد. الغضبان له ثلاث حالات، إحداها يقع فيها الطلاق إجماعا، وهو ما إذا كان الغضب عاديا
لا يوصف بالشدة، الثانية لا يقع فيها الطلاق إجماعا، وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين، الثالثة ما بين ذلك وهي محل الخلاف، والأرجح فيه عدم وقوع الطلاق، لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق، لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ويدفع عنها أثار الغضب، فهو بمثابة المكره. ثم قال فهو بمثابة المكره إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدا ولا إفهاما. ومنها لو قال أنت طالق وطالق وطالق، أو قال طالق فطالق فطالق وأشبه ذلك، ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل لها الرجوع ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا رغبة نكاح رغبة ويطأهر.
ثواني نعم. قول الصورة. لا لا اسألني أنا قبل اسألني مسألة عشان أجاوبك عليها. مسألة أجاوبك عليها. سيبك من الكلام من اللي انت النظري، خليك في العملي، قول لي المسألة عشان اجاوبك. تمام ده سؤال، اسمع السؤال بقى اللي انت قلته اعيده لك تاني. اذا قال الزوج لزوجتي انت طالق طالق طالق، هذا تعد طلقة واحدة، لان الطلقة الاولى وقعت والثانية والثالثة مؤكدة للاولى فتكون طلقة واحدة. انتهينا من المسألة دي. مسألة ثانية تحسب طلقة. نعم تفضل.
طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة، وراجعها ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد قاصدا بذلك تكملة الثلاث وإبانتها، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة، لأنه جمع الطلقتين الثانية والثالثة بكلمة واحدة مثل جمع الثلاث لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه.
ايه السؤال هو قوله قوله ده قلنا ثلاث طلقات طالق كذلك هي واحدة. ثم دي للترتيب، اما الثانية دي تأكيد. مش انت الالفاظ التي بعدها تعد للتأكيد واتى بينها انت. دي في الصفحة كام؟
نفس السؤال.
أنت طالق وطالق وطالق، أو قال طالق فطالق وأشبه هذا، فهذه الصور كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها. هي بارك الله فيك، هذا يحتاج إلى فهم من المتكلم الذي تلفظ بالألفاظ، والغالب على الناس في هذا الجهل، فيجاوبوا على كل مسألة بعينها. نعم تفضل تفضل.
طلاقه لزوجته بقوله طالقة على السعف والتراب وقع
تفضل يا شيخ.
طلاقه لزوجته بقوله طالق على السعف والتراب وقع على زوجته بطلاقه المنوح عنه طلقة واحدة، وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا. طلق زوجته بقوله أنت طالق بالثلاث أنت طالق بالثلاث، الذي أرى هو سؤال المطلقة والولي هل سبق ذلك طلاق، فإن اعترف بأنه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة وطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته
تحت طيب ثواني، هذا واحد أرسل لي رسالة الآن يقول فلان يعني الفلاني لوني دار أمس في حلقة العاشرة مساء، يقول كده دار أمس في حلقة العاشرة مساء في قناة دريم بحضور الشيخ خالد الجندي والشيخ سعد الهلالي والشيخ أحمد كريمة حول موضوع الطلاق اللفظي أو القولي، وكان رأي كل من الشيخ خالد الجندي الشيخ سعد الهلالي بأن الطلاق اللفظي اللي هو القولي لا يقع حتى لو نوى الزوج وعزم النية وقالها في وجه زوجته وهو في كامل قواه العقلية وبدون أي عذر، قالوا لا يقع الطلاق، وإن الطلاق لا يقع إلا بالكتابة فقط، وأن الطلاق اللفظي لا يقع بأي حال من الأحوال، ورجاء تحديد خطبة لتعرف الناس ما حقيقة هذا الأمر، لأنني أعتقد أنه أمر خطير للغاية. أنا سويت خطبة في هذا ورددت عليهم في الإعلام عبر شاشة قناة الرحمة، وفصلت القول بفضل الله عز وجل، ونسأل الله الهداية لنا وله. هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم وقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
طلق زوجته طلاقا باتا تحرم عليه وتحل لغيره كتابا لا لفظا، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، طلق زوجته بأن كتب ورقة ذكر فيها أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها أنه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول. أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى والأخرى بالطلاق بالثلاث، لأنه كتب بذلك ورقتين في وقتين، ولأن اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد وإنما يدل على التكرار، ولأن تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الأول فلا وجه لتأكيده به. طلق زوجته بقوله أنت مطلقة بالثلاث، وأفتي في محكمة
فين؟ قال ايه؟ وافتى في محكمة مصوع هذه؟
وافتى في محكمة مصوع بأن عليه إطعام 60 مسكينا 60 ريالا، وراجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوح عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك.
نعم.
طلقها بالثلاث بلفظة واحدة، وأنها تزودت غيره بعد هذا الطلاق ثم طلقت، ثم عاد عليها الزوج المذكور ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين، والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوج غيره، لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق. اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله طالق ثم أتبعها بالثلاث وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوح عنه طلقتان، إحداهما بقوله طارق والثانية بقوله بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة.
نعم.
طلق زوجته بقوله أنت طالق عدد ورق البرسيم
يا لطيف،
وقد استرجع في يومه، قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة. باب تعليق الطلاق بالشروط. سبق أن طلق زوجته طلقتين ثم راجعها، ثم جرى بينه وبينها نزاع فطلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت لديها المانع من الصلاة، فقال لها إذا طهرت طلقتك، ثم إنه ندم وندمت فلم يطلقها. الطلاق غير واقع وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق. رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر تقدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه.
يا إخوان، إذا قال رجل لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، الذي يغلب على ظني أنه رجل يفهم ماذا تفيد ثم، أما الذي فيكون الطلقات الثلاثة واعوا. أما الذي يقول لزوجته أنت طالق وطالق وطالق لا يفهم أنها تفيد المغايرة، لا يفهم أنها تفيد المغايرة وأن فيها حكم إنشاء حكم جديد، فهذا يتطلب من المفتي أن يسأل المستفتي. فإذا وجد المفتي المستفتي يعرف أن الواو تفيد حكم المغايرة وأن فيها حكم إنشاء حكم جديد فيفتي أنها ثلاثة طلقات. وإذا كان المستفتي قال أنا قلت كذا أنت طالق وطالق وطالق، راجل عاجز ولا يعرف، فتحصل طلقة واحدة، فهذا يختلف باختلاف الأصل. طب من اللي يحكم بقى؟ المفتي بتحقيقه مع المستفتي. تفضل يا حسن. نعم. نعم 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 نعم. ما هو فعلا اللي هيقول انت طالق ثم طالق ثم طالق معناه انه فاهم ان هي تفيد الترتيب والتراقي، يعني لانه مش هيقول كده لانه كان رجل لغوي او طالب علم فاهم. اما طالق وطالق وطالق انا اقول انه لابد ان يستبين منهم. نعم والله جزاكم الله خيرا. بعد المجلس تفضل.
رجل أن خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه وكفله رحيمه في ذلك. وسؤالكم عن صحة هذا الشرط. والجواب في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين عن الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، إذا كان الواقع هو ما ذكر من أنك أمرت زوجتك بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها وطلبت من إخوانها القيام بذلك ووعدتهم بأن تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله، وكان ذلك يوم الجمعة، ويرى أنك عدلت عن طلاقها ولم يسبق أو يلحق طلاق، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق، لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها وإنما وعدت بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. قال لزوجته إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث. وبعد مدة 25 يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك، وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه لم يقصد فراقها وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك. هكذا أجاب، وبناء عليه أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليه ناسية. وقال الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية، أن إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها من ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء، لأن شرطه المذكور في حكم اليمين. الأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه. رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء فإنها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض وأنه شرب الدخان ناسيا. الجواب إذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا فلا يقع على زوجته بذلك طلاق، لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا لأنه من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق والنافي لم يتعمد شرعا. أخذت زوجته منه أوراقا فقال لها أعيد الأوراق وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث محرمات، فلم تعدها. ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر أنه إنما قصد بذلك التأكيد للتكرار. أرى أن يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكور، فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق فقد وقع عليها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة. أما الطلاق الثاني فلا يقع به شيء لكونه أراد به التأكيد لا إنشاء طلاق جديد. أما إن كان قصد الطلاق التعليق المذكور تخويفها وحفزها عن رد الأوراق خوفا من الطلاق ولم يرد إيقاع الطلاق وفراقها إن لم ترجعها فإنه لا يقع بذلك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث، وعليه كفارة يمين، وهذا هو أصح قولي العلماء. لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، والمعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند ودوده ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة. بعض أهل العلم فصل بين المشروط بين الشروط ورأى أن فصل بين الشروط ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرا آخر، وهذا القول مرجوح وظاهر الأدلة الشرعية والفتوى على خلافه عند أكثر أهل العلم. طلق زوجته واحدة وراجعها
طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها
وذلك من نحو سنة أو أكثر، ثم قال لأهله أخرج الراديو والتلفزيون من البيت، وإذا عاد للبيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين، حلال لغيري حرام علي مبتوتة، وإذا رأيتهما عند غيري فهي كذلك. وقد عاد إلى البيت ورأيتهما في الخارج مرات كثيرة، بناء على ذلك أفتيته بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة لوقوع الشرط الذي علقتا عليه غير مرة. حصل بينه وبين زوجته شجار وخصال بسبب أنه علم أنها خرجت من داره إلى المصور فغضب من أجل ذلك وطلقها بقوله طلقت زوجتي طلاقا لا رجوع فيه. ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى المصور وأن ابنها هو الذي أخذ الصورة لها، وعندما علم ذلك رغب الرجوع إليها. الذي أرى أن الطلاق غير واقع لكونه مبنيا على أمر لم يقع فأشبه تعليقا بشرط لم يقع، وقد علم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته كما أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى.
وهذه قواعد الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته كما أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا. نعم.
جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحدة من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك. قال لزوجته إن ذهبت إلى السوق فذلك بفراقك، ثم قال لها إن ذهبت إلى بيت عمه فذلك بفراقك.
ذهبت إلى بيت عمك
فذلك بفراقك، وقصد بكلمة الفراق الطلاق، وأراد بذلك منعها وأنها ذهبت إلى السوق وإلى بيت عمها. إذا قصد بالطلاق في التعليق الأخير ما قصده في التعليق الأول من لفظ الفراق ولم يرد طلاقا آخر ولم يطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما أفتى نفسه بذلك، كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة. طلق بالثلاث أنه ما يدخل بيت عمه فدخل، ثم طلق أنه ما عاد يشرب الدخان حوالي 4 مرات وعاد إلى شربه. إذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شربت الدخان، وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان، فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين عن كل واحدة، وطعام عشرة فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير، وإن أعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا كفر عن الخمس كفارات، لأن كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين، إذا كنت في كل مرة من المرات الأربع في أمر الدخان ترجع فيه. أما إن كنت طلقت أربع مرات عن شرب الدخان، كل واحدة بعد الأولى تقصد بها تأكيد ما قبلها ولم ترجع فيها إلا بعد الرابعة، فليس عليك عن ذلك إلا كفارة واحدة مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك، ونوصيك بالحذر من مثل هذه الأمور وحفظ لسانك عما لا ينبغي. باب الحلف بالطلاق. لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الحلف بالطلاق، بل يكره له ذلك، وينبغي له حفظ لسانه، فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الألباني يضاعف الحديث ذلك، لكن الشيخ ابن باز يحسن.
والأولى الاتفاق باليمين بالله سبحانه، إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه النزول عنده للضيافة أو غيرها. الحلف بالطلاق، قد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة، إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنما أراد معنى آخر من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. طلاقك غير واقع، سواء كان بقولك والله لا أطلقك بالثلاث، أو قولك والله لا أطلقك بالثلاث والأربع والخمس كما ادعت زوجتك، لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق وليس في حكم إنجاز الطلاق، وعليك إن لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على أحد الأشخاص وكان عنده ضيوف قبله قد اشترى لهم ذبيحة، ولما رآه يهم بذبحها قال له بالثلاث أنها ما تذبح، فرد عليه قائلا إن الذبيحة ليست لك وإنما هي للضيوف الذين قبلك، ثم ذبحها، الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته، لأن ذبيحة لم تذبح لأجله وإنما ذبحت لغيره، فلم يحنث يمينه، ويجب الحذر من العود لمثل ذلك، لأن التطبيق بالثلاث لا يجوز، والأولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع أنواعه في مثل هذه الأمور. جاء عند أحد أقاربه ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة، وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها حسب قولي، ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فأكل هو منها، وإنه لا يدري ماذا يقصد، أيمينا أو طلاقا أو ظهارا، ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة. طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم أهله. قال لزوجتي التي خرجت من بيته عودي إلى بيتك والنوم معك حرام، ليس له أن يحرم ما أحل الله له، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك وعدم العودة إلى مثله، وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه، ويلزمه كفارة يمين عن قوله النوم معك حرام. حلف بالطلاق أن يحضر عند إنسان في موعد محدد، فلم يحضر عنده إلا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه، فإذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك، ولم يقصد فراق زوجته إن تأخر عنه، فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة. إذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور إنما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق، إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كسوة تجزئهم في الصلاة، أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام في أصح قولي العلماء، ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم إذا واصلته أو دخلت بيته.
كسوة التي تجزئ في الصلاة سروال وثوب طقية.
قال لزوجته إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليك الطلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال لجاره: إذا دخلت أنت وأبناؤك بيتي فامرأتي طالق، فإن كان أراد منعهم فقط ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء. أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخول من البيت ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ولأدلة أخرى معروفة. ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة لزوجها عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه. إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال علي الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا أكلم فلانا ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل. فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إلا من الفد هذا الشيء فإنه يقع عليه زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح، فإن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين. باب الشك في الطلاق. إن كان الزوج لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع لأنه لا يقع بالشك والزوجة باقية في عصمته. إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك، لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها. وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه لم يطلق غيرها. قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن طلق الجميع، قول باطل لا أصل له. قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وأحب أن يطلق إحداهن فإنه يؤكد على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له ولا ينبغي أن يعول عليه. باب الطلاق الرجعي. رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، وأنه وطأها بعد المراجعة ولا ذلك.
الظاهرية يقولون أن الإشهاد على الطلاق واجب، في حين أن جمهور العلماء قالوا أن الإشهاد على الطلاق مستحب، والراجح أن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة كل منهما مستحب. أما هم يرون أن الطلاق إذا حدث ولم يشهد عليه فلا يقع، ويرون أن كذلك لا بد من إشهاد على الرجعة، وينطلقون من قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والراجح كما أشرت قول الجمهور هو الاستحباب وليس الوجوب. نعم.
باب الطلاق الرجعي. رجل تجاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها بالحال إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، وأنه وطأها بعد المراجعة، ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها كزوجة، يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة، وقد تأكدت بالوطئ والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق، ولكن السنة أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها
إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها
أو من أهلها. طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث لأسباب عارضة، وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره أحد ولم يطلقها سوى ذلك، قد وقع على زوجتي بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل. إذا كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. السنة أن تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذه الآية الكريمة احتج بها أهل العلم على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة. باب الطلاق البائن. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال: مطلقة مطلقة مطلقة، ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث، وبسؤاله عن ذلك متافهة صدق ما ذكر واعترف بأنه قال لجاره: مطلقة 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 بالثلاث. وبناء على جميع ما ذكر أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لكونه كرره ثلاث مرات. تكملة: وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوة من ذلك. ما أشار إليه فضيلتكم من أن أهل البلاد إذا طلق أحدهم بالثلاث فلا يقصد بها إلا ثلاثا، لأن معظمهم أميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به، وأنه إذا فتح لهم المجال فربما يسلك هذه الطريقة الكثير منهم لعدم معرفتهم بما وراء ذلك لقوة الجهل المخيم على عقولهم إلا من هدى الله. فقد فهمته ولا يخفى على فضيلتكم أن مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد لا يمنع من إفتائهم بما يوافق الشرع، وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة، لأن الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم ندم الشديد بعد ذلك. وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه آنفا من اعتبار الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة، هذا أقل ما يحمل عليه الحديث، وقد أخذ بذلك جم غفير من أهل العلم. طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، غير عالم بمدلول صيغة الطلاق. صادف الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق أن طلقها من قبل، قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق وتخرج من العدة لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها: اسكتي وإلا أعطيتك الورقة. قالت: تعني الطلاق؟ قال: نعم. قالت: بعشر. فقال: بعشر. فقالت: بمئة. فقال: بمئة. فقالت: بألف. فقال: بألف. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فإن طلاقه هذا منكر، ويجب عليه التوبة من ذلك، ولا أرى له سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها، لأن كل جملة من كلامه وقع بها طلقة، وبذلك استوفى الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق، طلاق البتة، وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختار غير مجبر. فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى ولا يتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها، لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله: طلاق البت. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة 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 ثلاثا، متلفظا بالنية ثلاثا. وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور فإن قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة 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 يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوج غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ونطأها. طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه بحيث يسمى نفسه بقوله فقط بقوله: زوجتي فاسقة من ذمتي، وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد. طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فقط بقوله: زوجتي فاسقة من ذمتي، وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد، بقصد يقصد بذلك طلاقها ثلاثا، حيث يقصد من تكرير الثلاث تأسيس الطلقة الثانية والثالثة، إلا أنه لم يتلفظ بصريح الطلاق وإنما كنا عنه بما ذكر، وأن بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بأنها مطلقة. فالذي أرى أن الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوج غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث بنيتها، وأسأل الله أن يعوض كل واحدة منها خيرا من صاحبه، كل واحدة منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات، وأتبعها بقوله: تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة، وذلك لأنها هددته بإحراق نفسها إذا لم يطلقها. بناء على ذلك فالذي أرى عدم حلها له حلها له حتى تنكح زوجا غيره لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة. قال لها في حال الغضب: اذهبي إلى بيت أهلك فأنت طالق طالق بالثلاث المحرمات، والله ما عاد تحلين لي امرأة تحلين لليهود ولا تحلين لي، إلى آخره. زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لكونها استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة، وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته: هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود. هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة عن النصارى واليهود. أقرر أن الموقع اسمي أدناه عين حاء المالك لكامل قواي العقلية، وأنا في حالة هادئة بأن زوجتي لام حاء مطلقة 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 ثلاثا دون رجعة، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. بناء على ذلك أفيدكم أني لا أرى له سبيلا غير عليها حتى تنكح زوجا غيره، لكونه أكد قوله مطلقة 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 بقوله ثلاثا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه فطلق بقوله: أنت طالق وطالق وطالق، وقرر ذلك مرارا وحرمها كبنته، وأنه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره. وبناء على ما ذكر لا أرى له سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيره، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع. أحجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق، وبناء على ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط، وتطور إلى أن طلبت منه طلاقها وألحت في الطلب، وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة، فألحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية، فأصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة. والذي أرى أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمة متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته أولا طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث، وبذلك استوفى الطلقة الباقية له، وبانت بها زوجته بينونة كبرى. امرأة تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها، وأنها تزوجت بعده صاد عين عين ودخل بها، ولما أحضر الزوج المذكور أقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين، ولكنه أنكر جماعها زاعما أنها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع. الجواب: ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة 501 أن المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكر أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلها عن غيره خلافا، وهو واضح لأن الظاهر معها، وهو متهم في إنكاره للجماع لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله، فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول، ولأن الظاهر جماعه لها، لأن الغالب على الأزواج إذا دخلوا بالمرأة مع القدرة على حصول الجماع، لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع، فإنكاره ذلك خلاف الظاهر، ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما، وقد اعترفت به، وليس هناك ما يدفع اعترافها، فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه، إنه خير مسؤول.
جاب الظهار. يعني بالنسبة الكلام كثير بصراحة، يعني بالنسبة لرقم واحد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم يقول قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. ثم يقول: إن الطلاق هو فك عرى الزوجية، وهذا تعريفه، وأما أركانه فالزوج والزوجة واللفظ، ده أركانه. أي نعم. ثم أقول بعد ذلك أن الذي شرع الزواج شرع الطلاق، لأنه أحيانا يكون علاجا للمشكلة. نعم. ثم أقول أن الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، وهذا الصواب. وعكسه الطلاق البدعي، وهو أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو وهي حائض أو نفساء، وهذا الطلاق محرم ويقع على الراجح. ثم الطلاق من حيث اللفظ صريح، كان يقول أنت طالق، وهذا لا يفتقر إلى نية لأنه صريح منجز. وهناك طلاق الكناية، الحقي بأهلك وخذ حقتك وامشي، هذا يفتقر إلى النية، فإن قصد به طلاقا كان طلاقا. والبائن بينونا صورة، كان يطلقها طلقة أولى أو ثانية فتنتهي العدة ولم يردها فتذهب إلى دار أبيها، فإن أرادها تقدم لها كخاطب فمن حقها أن تقبله ومن حقها أن ترده، فإن قبلته يكون بإيجاب وقبول ولي شديد ومهر وإعلان عقد من جديد، وتحسب الطلقة التي مضت وتسمى بالبينونة الصغرى. وأما البينونة الكبرى لمطلقها الطلقة الثالثة، وهذه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز أن يكون محلل لأنه لعن المحلل والمحلل له. وهذا الذي يأتي حتى يجامع المرأة هو تيس مستعار، لأنه ما أتى للزواج شهر رمضان، وإنما أتى كأنه يتاجر بمائه، أنه يتاجر بمائه. وهذا طلاق سني وبدعي، والثاني صريح وكناي، والثالث بينهما صغرى قبله بينهما كبرى. ثم طلاق بالكتابة، كان يرسل لها رسالة أنت طالق ويقع الطلاق. وطلاق بالوكالة، كان يوكل أحد أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو صديقه أو جاره أن يطلق له زوجته. وطلاق الفار، أن يطلق زوجته وهو في مرض الموت حتى لا ترث، وهو طلاق الفار. وكذلك بارك الله فيك الطلاق بالإشارة، لأنه أخرس، فإذا أشار إشارة يفهم منها الطلاق، فكذلك يكون طالق. وطلاق الغضبان، وله ثلاث حالات: يكون الغضب شديد لا يعي ما يقول، فلا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وطلاق يكون في غضب يعي ما يقول، وهذا يقع، ذكرت حالتين: لا يعي ما يقول البتة، لا يقع، يعي ما يقول تماما، يقع. والحالة الثالثة بينهما: يعي ما يقول ولكن كأن اللفظ خرج منه دون استطاعة التحكم فيه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يقع ومنهم من قال أنه لا يقع. والشيخ ابن باز يرى أنه لا يقع، لأنه يرى أن هذا كأنه مكره على هذا. فكذلك طلاق السكران، أهل العلم من قال أنه هو الذي تسبب في إذهاب عقله فطلاقه يقع، ومنهم من قال أنه لا يقع لأنه رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون حتى يفيق. وقد رجح الشيخ ابن باز عدم وقوع طلاق السكران. وكذلك أيضا طلاق المكره، إذا أكرهت في طلاق زوجتك فلا يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى لأمتي عن خطأ النسيان وما أكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ رحمة الله عليه كذلك أيضا الشيخ قال إذا قلت أنت طالق 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 قال تقع طلقة واحدة لأن الثاني والثالث مؤكد للأول، وقال لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثم تفيد الترتيب وهي من حروف العطف ويقع ثلاث طلقات وتكون بائنة بينونة كبرى. وقال أيضا لو قال أنت طالق وطالق وطالق فقال أن هذا يفيد إنشاء حكم جديد وبالتالي يكون ثلاث طلقات. وأنا أقول أن الذي قال أنت طالق وطالق وطالق ينبغي على المفتي أن يستوضح من المستفتي، لأن الغالب أنه لا يفهم ماذا قال. أي نعم. ثم إن الرجل الذي يقول زوجتي أنت طالق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول هذا قال أيلعب بدين الله وأنا بين ظهرانيكم، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقع طلاقا واحدة، وكذا في عهد أبي بكر واحدة، كذا في عهد عمر، ثم في بعد صدر خلافة عمر رأى أن يكون ذلك ثلاثة. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يأخذون أنه ثلاثة، والذي خرج على الناس وقال أنه واحد بعد عمر مديد هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد جر له من التعب ما الله به عليم بسبب هذه الفتية، ولكن الرجل كان بحرا لا شاطئ به في العلم، وكان إذا تكلم أفحم من أمامه باستحضار أدلته، وكأن النصوص الكريمة من القرآن الكريم وصحيح السنة على سعتها كأنها بين عينيه، فينزع الدليل في موطنه. رحمة الله على محي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ثم قال رحمه الله أن إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فقلت، إذا قلت أنت علي حرام كأمي فهذا ظهار ولا يجوز أن يمسها إلا لكفر الكفر الظهار صيام شهرين متتابعين. وأما إذا قال أنت حرام علي فقط فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها يقصى بها اليمين بآية التحريم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكذلك بارك الله فيك إذا قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق فقال أن هذا مجراه مجرى اليمين، فيسأل الزوج هل قصدت الطلاق؟ فإن قال نعم فما علق عليه الطلاق وتحقق فقد وقع، وإن قال ما قصدت الطلاق إنما قصدت المنع فيكون مجراه مجرى اليمين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكلام إذا كان على التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع في تلك المعاني الأربعة تصديق وتكذيب وحث ومنع فيكون مجراه مجرى اليمين. وهذا زبدة ما سمعتموه من العصر إلى الآن. وفي هذا القدر نسمع الظهار ثم نختم هذا المجلس إن شاء الله. حسنا.
كتاب الظهار. حرم زوجته بحرمة أمه ثم حلف بأن لا تكون له زوجة، الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا، وعليه من عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن يمسها. أما حلفه بأنه لا تكون زوجة له فعليه عنه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك.
موضوع كسوتهم مش مشهورة وينبغي أن تحيا.
طلق زوجته طلقة واحدة، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، واعترف جميعا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة، واستفتياني في ذلك فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور، ولعجزه عن الأفك والصيام حسب قوله أفتيته بأن عليه أن يطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو غيره، وعليه التوبة من تحريمه المذكور، لأن تحريمه المذكور لأن تحريمه الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز.
نعم.
حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب وقال لها إن وافقك خير فوافقي،
إذا وافقك
إذا وافقك خير فوافقي. وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال تراك بالثلاث، واندفع فقال لو لم يبقى من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجتي بذلك طلقتان، إحداهما بقوله إذا وافقك خير فوافقي، والثانية بقوله تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة. أما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
إذا قال إيش أنت علي حرام كفارة يمين، أما كفارة الظهار أنت علي حرام كأمي أو كبنتي أو كأختي أو عمتي أو خالتي، حتى يعني عمتي وخالتي وأختي وبنتي محل خلاف بين أهل العلم، لأنهم لا هناك فريق لم يعتبر إلا بأمي، لكن الراجح أن كل ما حرم على الرجل فيكون ظهارا إن جعله ظهر. تمام. معلش أنت بتسألني وأنا بجاوبك، الشيخ على الرأس.
قال لزوجته في حال الغضب محرمة طالق طالق طالق، واعترف بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلق قبل ذلك، وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه. تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين وليس حكمه حكم الظهار، لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم، وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين. تحريم المرأة لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين، لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين، وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين، أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم.
أين جزاك الله خيرا في هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد.